أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. كنا في سورة البقرة عند هذه الآية 210، ومر أن جملة من المفسرين الإمامية استرشادا بتنبيه الروايات عن أهل البيت في ذيل الآية أن هذه الآية مرتبطة بدول الرجعة لأهل البيت عليهم السلام، وأن في نهاية المطاف وفي نهاية المطاف يحسم الجولة بين الحق والباطل بنزول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقتل إبليس أحد زعماء معسكر الشر. نص الآية الكريمة
والكلام الذي يقول أنك من اليوم يبعث،
هو يبعثون لا ما قال اليوم يبعثون، هو قال أنظرني ليوم يبعثون، والله عز وجل لم يعطه مهلة إلى يوم يبعثون، أعطاه مهلة إلى وقت معلوم وليس إلى يوم يبعثون، فلم يمهله بما أراد، أمهله بما أرادت المشيئة الإلهية يوم الوقت المعلوم. الوقت المعلوم فسر بعدة تفسيرات وكلها صحيحة بظهور صاحب عصر الزمان، بدولة أمير المؤمنين، وبنزول رسول الله هنا. نعم، هل ينظرون، وهي الآية ما كتب لها، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ما المراد من الغمام؟ وما ربط نزول رسول الله صلى الله عليه وآله بالغمام؟ وهذه غمام النور أو غمام يعني السحاب والسحب، أو لا المراد به غمام النور كما في وباسمك الذي كلمت به موسى عمران فوق أحساس الكروبيين فوق غمائم النور. إذن هناك اصطلاح روحياني للغمام بأنه غمام النور، وما هو هذا معنى الاصطلاح التكويني لغمام فوق غمائم النور؟ الغمام في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فهذه الآية آية من الآيات العظيمة في الرجعة، ومحطة مهمة في محطات الرجعة، يعني تمثل انتهاء لدولة أمير المؤمنين ونهايات دولة إبليس وبدايات لدولة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم كما مر في تفسير الميزان العلامة الطبطبائي رحمة الله عليه عمدة بحثه عن الرجعة عقده في ذيل هذه الآية، والشبهات العقلية التي قد تدعى اعتراضا على عقيدة الرجعة، هنا حاول العلامة الطباطبائي أن يفندها بلغة عقلية وفلسفية. ولم يجب يعني العلامة الطباطبائي أيضا فند من يستهزئ بالرجعة تفنيدا وتقريعا شديدا، أو أعوذ بالله من يستهزئ بالتراث الروائي، هنا تقريع شديد من العلامة الطباطبائي لمن يستخف بالتراث الروائي والحديث، حتى تعبير العلامة الطباطبائي كل رواية رواية. ومنهج العلامة الطباطبائي هنا في هذا البحث يعني نظرته حول التراث الحديث أنه صحته بلحاظ تشاهد المضمون في المنظومة المجموعية للتراث، هذا بيانه يعني نفس مبنى الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي وابن حمزة، وإن كان الطوسي الأصل عنده في صحة الحديث مبنى أستاذ المفيد المضمون، إن لم يتم تصل النوبة إلى الصدور. الأصل عند ماذا؟ المضمون كأستاذيه المفيد والمرتضى، فضلا عن ابن إدريس وعن ابن زهرة وابن حمزة وابن براج وغيرهم من القدماء. هذا مبنى الطباطبائي، لاحظوه في ذيل هذه الآية في سورة البقرة، أن المبنى في حجية التراث الحديث ما هو. نعم، فهذه الآية إذن آية ملحمية، وهي تدل بالتالي أن بداية الأمر بعد رسول الله سيتغلب أئمة غير الهدى أو أئمة الضلالة، لكن في نهاية المطاف ستكون الأمور بيد من؟ أئمة الهدى، من الآية 204 إلى الآية 210 ترسم سلسلة المستقبل. بعد ذلك الآية اللاحقة، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. هنا أطلقت نعمة الله على الآية البينة، الآية البينة، الآية البينة للأمور الوحيانية، يبدل، واضح أن المفاد وحياني بدله إلى غيره، مثل إبدال الدين، إحداث الدين، أن بعد رسول الله من هو الذي بدل وأحدث وغير فرائض الله وسنن النبي. إطلاق النعمة على الحجج الناطقين المصطفون أمر مرسوم في القرآن الكريم، مثل قول النبي موسى يا بني إسرائيل أو يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم جعلكم جعل فيكم أنبياء وملوك
وجعل
ملوك. عبر النبي موسى عن مقام النبوات في بني إسرائيل ومقام الإمامة والأوصياء الملوك ملك الملكوت عبر عنه بالنعمة الإلهية. وطبعا أعظم النعم الإلهية، أعظم من النعم المادية. فإطلاق النعمة على الحجج الناطقين المصطفين من قبل الله اصطلاح وحياني في القرآن. لما تبدل إمام الهدى بإمام ضلالة هذا كفر بنعمة الله، كفروا بنعمة الله، تبديل نعمة الله بالكفر. أما إطلاق الآية على حجج الله الناطقة فكثير في القرآن واضح. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. سل بني إسرائيل كم آتيناهم، تذكير بنفس ما قاله النبي موسى لبني إسرائيل، واذكروا الآية قرأوها في سورة القرآن، واذكروا نعمة الله اجعل فيكم أم إيه؟ نعم اجعل فيكم أنبياء، اجعل فيكم أنبياء. نعم يا قوم اذكروا يا قوم، يا سورة المائدة، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. شوف إذن عبر بنعمة، ما هي نعمة الله العظيمة؟ جعل فيكم أنبياء. شوف الأنبياء نعمة إلهية، أن اصطفى حجج ناطقين، جعل فيكم أنبياء بعد، وجعلكم ملوكا يعني أئمة. ابعث لنا ملكا نقاتل، إن الله بعث لكم طالوت ملكا مصطفى، وآية ملكه اصطفى، قال إن الله اصطفاه. نعمتي، نعم نعم في المائدة. النعمة أعظم النعم يطلقها القرآن الكريم هي على حجج الناطقين. كما أن الطعام في القرآن لا يطلق على خصوص الطعام المادي، فلينظر الإنسان إلى طعامه. بينما النبي يوسف يقول ما يأتيكم لا يأتيكما من طعام ترزقانه، سل لا يأتيكما طعام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. سمى المعلومة الغيبية عبر عنها النبي يوسف بماذا؟ بالطعام. لما طعام؟ تتغذى بها الروح، تتكامل بها الروح والعقل. لا يأتيكما طعام ترزقانه، إذن هذا اصطلاح وحياني واضح أن الطعام ليس المراد به. كيف الطعام كذلك في النعمة، ليس المراد به خصوص المادة. وإلا فإن الله أجل وأنزه، قرينة عقلية يبينها الإمام الصادق، إن الله أجل وأنزه وأكرم من أن يسألك عن الأكل من البطون، وإنما يسألك عن الحجج الناطقين لا أتاكم الله إياهم، كيف فرطتم بهم، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. عندما نصبوا أئمة الضلالة في مقابل أئمة الهدى بدلوا نعمة الله كفر، أكبر نعم الله، وأحلوا قومهم دار البوار، يندون بهم يا جهنم إلى أئمة الضلالة. نعم مرتبطة بالهداية. نعم فلو تتبع استعمال لفظة النعمة أو الطعام في القرآن لتبين أن أعظم النعم أعظم الأطعمة هي الحجج الناطقة عن الله. نعم، بالتالي حب، يعني بالتالي طعام معنى وليس المراد طعام مادي، ومرتبط بالهداية. سل، لاحظ في ضمن سلسلة أئمة الهدى وأئمة الضلالة في سورة البقرة التي كنا فيها، سل أي المجموعة من الآيات، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، شوف ما جاءته، فإن الله شديد العقاب. وذكر اصطلاح التبديل والإحداث في الدين، اصطلاح أيضا في الحديث النبوي عظيم، أن من يبدل ويحدث من الصحابة بعد رسول الله تكون قطيعة بينه وبين رسول الله إلى الأبد، إلى الأبد. نعم، الكلام في ما يشيرون عليهم السلام إلى القرائن القرآنية هذه مهمة، يستبين الإنسان المطلب من القرائن القرآنية. فهنا هذه الآية تقول لا تكونوا كبني إسرائيل، بدلوا الانقياد والاتباع والائتمام بأئمة الهدى إلى أئمة الضلالة. إذن هذه السنة في بني إسرائيل، اتبعوا أئمة الضلالة وتركوا الحجج الناطقة، قتلهم النبيين كذا كذا كذا. سل بني إسرائيل كم عديد، كم آتيناهم من آية بينة هنا أطلق القرآن النعمة على الآية البينة، الحجة بعد واضح، كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الآية اللاحقة، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يعني ليس المدار على دار الدنيا في الفوقية والتحتية، المدار على آخرة الآخرة، من هو فوق ومن هو تحت. ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومع أنه ذكر الذين آمنوا بس بعد ذلك في نهاية المطاف الجزاء والفوقية مو فقط المؤمنين، المؤمنين المتقين، لا المؤمنين غير المتقين. ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، لأن لا بد في الإيمان من عمل وتقوى. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ما ربط الرزق هنا بمساجلة فريق الحق وفريق الباطل؟ ما يدل على كذا الكلام، كما الرزق الطعام النعمة المراد بها الهداية. ولك هذا الدعاء في الرزق والأرزاق وكذا ليس المراد به خصوص المادي، لا يأتيكما طعام، ماذا سمى رزق النبي يوسف، سمى المعلومات والعلم سماها ماذا؟ رزق. يا رزاق الأعظم رزق المعنوي. الرزق. اللهم إنه ليس لي علم موضع رزقي، مو فقط رزق المادة، أعظم الرزق العلم والهداية والنور، وإنما أطلبه أفي جبل أم في سهل بعد صلاة المغرب. فواضح في الرزق، إذن في بيانات القرآن العمدة فيه النور والهدى للجانب المادي فقط، الرزق الطعام النعمة. ومن ثم هنا ذيلت الآية 212، ذيلت السجال بين معسكر الحق ومعسكر الباطل ببحث الرزق. والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق الهداية. أما الذي هو الضال وأضله الله حرمهم من رزق الهداية، فالهداية رزقهم والعلم رزقهم والعطايا المعنوية رزق، وأعظم الرزق وأعظم النعم وأعظم الطعام. وفي هذا إشارة إلى أن كما عن البدن طعام ورزق، للعقل طعام ورزق وهو العلم والدين والهداية، ليس البدن فقط. والله يرزق من يشاء بغير حساب، مثل أن فضل الله كان عليك فضل، وكان فضل فضل رزق طعام نعمة على منوال واحد، يستعمل في الأعم وعم شيء وفي الأعم، وأعظم شيء فيه الهداية المعرفية. يقول موسى بن جعفر صلى الله عليه في أصول كافي، يقول أنه تعلموا فهم الدين كله، تفقهوا في الدين، هو فقه الفروع، فقه الأكبر والأوسط والأصغر، لأننا نستثني الفقه الأكبر وهو أكبر. تعلموا الفقه، فإن في الفقه يعني فهم الدين الثقافة الدينية وهو أعظم رزق وأعظم نعمة وأعظم طعام. نعم، فإن في الفقه ثلاث خصال: سلم الدرجات العليا، مو الوسطى مو الدنيا، سلم الدرجات العليا في الآخرة. سلم الدرجات العليا في الآخرة، صلاة عالم أكثر مثلا صلاة عابد، سلم أكبر رأس مال لعلو الدرجات في الآخرة العلم، سلم الدرجات العليا في الآخرة، سلم هذا العلم، هذا الرزق، هذا الطعام، هذه النعمة، هذا الفضل، سلم الدرجات العليا في الآخرة. ومفتاح البصائر، كأنما البصائر مخزونة كلها في مخزن، مفتاحها ماذا؟ علم الدين، فهم الدين، ومفتاح البصائر. وكمال العبادة، كمال العبادة الطاعة، بماذا؟ ليس بالحركات البدنية، بالفهم، كمال العبادة. ثلاث خصال في ماذا؟ في التفقه بالفقه الأكبر والأوسط والأصغر في الدين. تفقهوا في الدين، فإن في الفقه للدين، فإن في الفقه ثلاث خصال. أعظم ما يطلبه الإنسان من الله ومن شفاعة المعصوم وكذا كذا. أعظم ما يطلبه أعظم نعمة وليس أدنى نعمة أو أوسط نعمة، المعرفة. إذن من الآية 204 إلى الآية 212 سلسلة مسار أئمة الهدى عن مسار أئمة الضلالة، تأكيد القرآن على هذا، على الوعي بمسار وأئمة الهدى وعلى الوعي بمسار وأئمة الضلالة والضلال والباطل. بعد ذلك يأتينا القرآن الكريم في الآية 213 بماذا يأتينا؟ بنكتة معينة. كان الناس أمة واحدة، هذه الآية ملحمية في بعد الفطرة والفترة الاجتماعية وضرورة النبوات وغيرها، بحث ملحمي مهم في هذه الآية، وجه الحاجة للأنبياء أو الأئمة أو كذا. لاحظوا العبارة في الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا كانوا أمة واحدة ما فيهم اختلاف، بعد ذلك من بعث النبيين وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءهم، لا إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، دققوا، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. فكيف الأمة على سبيل واحد بعد رسول الله؟ هي على سبيل واحد وعلى سبل. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، هذا نفس الكلام، بغيا بينهم ليس عماوة، عن علم بغوا، بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الآية الكريمة على إتحال فيها ملحمة مهمة نحاول ندقق فيها، كيف أن الأمة قبل بعثة الأنبياء ما هو حالها، الأمة البشرية بعد بعثة الأنبياء ما هو حالها، وفما الضرورة لبعثة الأنبياء أو كذا، تساؤلات يجب أن تثار ويجاب عنها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.